الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بإخواني وزملائي في جامعة المعرفة العالمية، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نبتدئ معهم في هذا الفصل نبتدئ معكم في هذا الفصل مقرر فقه النوازل. وهذا المقرر يشتمل على أمرين: الأمر الأول مقدمة تأصيلية في دراسة النوازل، والأمر الثاني أو القسم الثاني من المقرر دراسات تطبيقية على عدد من النوازل الفقهية التي حدثت في زماننا، بحيث نتعرف حكمها ونتبين كيفية دراسة النوازل. نبتدئ درسنا ومحاضرتنا في هذا اليوم ببيان أهمية هذا المقرر، وبيان الأسباب التي تستدعي منا الاهتمام بهذا الموضوع. هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نهتم بموضوع دراسة فقه النوازل ونوليه عناية خاصة. فمن تلك الأسباب كثرة النوازل المعاصرة التي يحتاج الناس إلى معرفة حكمها الشرعي، والحكم الشرعي في هذه النوازل لا يمكن استخراجه إلا بواسطة الفقهاء الذين يكون لديهم قواعد أصولية يتمكنون من تطبيقها على النصوص فيستخرجون حكم النوازل. وثانيا، أن النوازل الفقهية في عصرنا الحاضر أصبحت كثيرة الجوانب، متشعبة الأجزاء، متداخلة الأطراف، ولذلك يحصل عند الناس من عدم استيعاب هذه النوازل ما لا يحصل عند دراسة الأوائل للنوازل الفقهية التي مرت عليهم في عصورهم السابقة. ثالثا، نرى اليوم هناك تخبطا كبيرا في دراسة النوازل الفقهية، وذلك بسبب عدم تأصيل هذا الموضوع وعدم إيجاد الملكات القادرة على تطبيق القواعد الأصولية عند دراسة النوازل الفقهية. فإذا لم توجد دراسات أصولية تضبط طريقة دراسة النوازل الفقهية حصل تخبط كثير في هذه المسائل. السبب الرابع، وجود تسرع من بعض المشتغلين بدراسة هذه النوازل، خصوصا أن كثيرا منهم قد يبلى بكونه يؤدي حلقات مباشرة في قنوات أو إذاعات، ومن ثم قد يستعجل في إعطاء حكم في شيء من هذه النوازل قبل أن يدرسها دراسة مستفيضة. الأمر الخامس، أن هناك مؤسسات فقهية عديدة تعنى بدراسة النوازل الفقهية، مما يحتاج معه المنتسبون إلى هذه المؤسسات لمعرفة ضوابط دراسة النوازل الفقهية وأحكامها. الأمر الآخر، أن هناك حاجة شديدة لعموم المسلمين لوجود اجتهادات فقهية صحيحة في هذه النوازل الفقهية، تبنى على قواعد أصولية متينة تطبق على الأدلة الشرعية. وعموم الأمة يحتاجون إلى معرفة مكانة الاجتهادات التي تدرس هذه النوازل الفقهية، سواء كانت صادرة من أفراد أو مؤسسات. ثم إن هناك العديد من المباحث الأصولية التي يمكن أن نشير إليها تتعلق بدراسة النوازل الفقهية، ومن ثم نحاول تقريبها للدارسين من أجل إيجاد عقليات فقهية تتمكن من دراسة النوازل المعاصرة. ثم إن هناك دراسة تطبيقية تعود طالب العلم على تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة من أجل استخراج أحكام النوازل الفقهية. دراسة النوازل الفقهية عنيت باهتمام عدد من الباحثين في عصرنا الحاضر، ومن أهم الدراسات في هذا الباب كتاب منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة للدكتور مسفر بن علي القحطاني، وهو في الأساس رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى عام 1421. وهذه الدراسة دراسة جيدة، إلا أن الباحث يحتاج إلى التوسع في بيان أنواع النوازل وكيفية دراسة النوازل وأسباب الخطأ في دراستها، ونحتاج مع هذا الكتاب إلى بيان علاقة دراسة النوازل بالقواعد الأصولية. كذلك هذا الكتاب جيد ويعد لبنة أولى في دراسة الموضوع. كذلك من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كتاب فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية من تأليف الشيخ محمد بن حسين الجيزاني، وهو يقع في 4 مجلدات: المجلد الأول دراسة تأصيلية، والمجلدات 3 الأخيرة دراسات تطبيقية نقل فيها عددا من القرارات الصادرة من المجامع الفقهية ومن هيئات كبار العلماء ومن لجان الفتوى، وهي أيضا دراسة جيدة، إلا أنها لبنة في الموضوع تحتاج إلى لبنات أخرى. كذلك من الدراسات التي عنيت بهذا الموضوع كتاب المنهج في استنباط أحكام النوازل من تأليف وائل بن عبد الله الهويريني، وهو جمع لكثير من المباحث المتعلقة بالباب وإعطاء رأي شخصي في دراسة هذا الموضوع، وهو من الكتب الجيدة التي تناولت هذا الموضوع، إلا أنه يحتاج إلى زيادة موضوعات متعلقة بالباب لم يتمكن الباحث من بحثها ولم يشير إليها في بحثه. كذلك أيضا هناك بحث فقهي بعنوان المدخل إلى فقه النوازل لفضيلة الدكتور عبد الناصر أبو البصل عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة اليرموك، وهذا بحث قد نشر في مجلة اليرموك عام 97 و900 للميلاد، وهو بحث قصير تم التركيز فيه على شيء قليل من جوانب الموضوع. وبعد أن أشرنا إلى عدد من أسباب أهمية دراسة هذا الموضوع، نتكلم عن هذا المقرر، مقرر فقه النوازل المقرر في هذا المستوى من جامعة المعرفة. فنقول هذا المقرر يهدف إلى عدد من الأهداف، أولها تعريف الطالب فقه النوازل وأهميته وخصوصا في هذا العصر، وثانيا تعريف الطالب بالتأصيل الفقهي للنوازل الفقهية المعاصرة وكيفية الاستفادة من أدلة الشريعة لمعرفة أحكامها، وثالثا تمكين الطالب من معرفة القواعد والضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة وتمكينه من استثمارها في استنباط الأحكام الفقهية، ورابعا تدريب الطالب على إلحاق أحكام النوازل في العبادات والمعاملات بأدلتها المناسبة. هذا المقرر له عدد من المفردات، أولها مقدمة في فقه النوازل تشمل تعريف فقه النوازل، الألفاظ والمصطلحات المشابهة لفقه النوازل، أهمية دراسة فقه النوازل، حكم دراسة النوازل، أقسام النوازل، الهيئات العلمية المعنية بفقه النوازل أهم المصادر في فقه النوازل، وثانيا تأصيل فقه النوازل، واحد الناظر في فقه النوازل وهو المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، ونتطرق إلى مسألة تجزؤ الاجتهاد والاجتهاد الجماعي وأثره في دراسة حكم النوازل، وثانيا ضوابط النظر في النوازل، الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة، والضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد أثناء بحث النازلة، وثالثا طرق التعرف على أحكام النوازل، ألف مصادر التشريع الأساسية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأثرها في معرفة حكم النازلة مع بعض التطبيقات، وباء مصادر التشريع التبعية ومن أبرزها المصلحة المرسلة والعرف والاستحسان وسد الذرائع وقاعدة الضرر والضرورات وعموم البلوى والاستصحاب والبراءة الأصلية وأثرها في معرفة حكم النازلة مع بعض التطبيقات، وجيم القواعد والضوابط الفقهية وأثرها في معرفة حكم النازلة مع بعض التطبيقات، ودال التخريج الفقهي وأثره في معرفة حكم النازلة مع بعض التطبيقات، وها مقاصد الشريعة وأثرها في معرفة حكم النازلة مع بعض التطبيقات، ثالثا نأخذ عددا من التطبيقات الفقهية لاستخراج أحكام النوازل المعاصرة، وقد قسمت إلى نوازل العبادات، ونوازل العبادات فيها نوازل الصلاة ونوازل الطهارة ونوازل الزكاة ونوازل الصوم ونوازل الحج، وثم هناك نوازل المعاملات وفيها العديد من المسائل الفقهية. وقد ذكر من المراجع كتاب فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور محمد بن حسين الجيزاني، ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور مسفر القحطاني، والجامع في فقه النوازل للشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. نبتدأ بتعريف النوازل الفقهية. النوازل في اللغة جمع نازلة، والنازلة مأخوذة من الفعل نزل، وابن فارس الرازي يعيد هذه الكلمة كلمة نزل، فيقول النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، ثم يعرف النازلة بقوله النازلة هي الشديدة من شدائد الدهر تنزل. وعدد من أهل اللغة يعرف النازلة بمثل هذا التعريف، ويرى الزبيدي أن هذا الإطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. وإذا نظرنا إلى معنى النازلة في أصل اللغة وهو الهبوط الشيء ووقوعه، نجد أن هذه النوازل ولو كانت شديدة قد وقعت على الناس، وإن كان أهل اللغة قد خصوا لفظ النازلة ببعض ما ينزل دون جميع ما ينزل، وتخصيص الكلمة في بعض مسمياتها كثير من أهل اللغة لا يعده من الإطلاقات المجازية. هذا بالنسبة لتعريف النوازل في اللغة. وأما تعريف الفقه في اللغة، فإن كلمة الفقه كلمة لغوية مستعملة، يقول ابن فارس الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون فلان لا يفقه ولا ينقه. ثم اختص هذا اللفظ لفظ الفقه بعلم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه. وتتابع كلام أكثر اللغويين على أن الفقه في اللغة هو الفهم، يقول الفيروزابادي الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه. وبعض أهل اللغة يقول إن الفقه هو الفهم الدقيق، وبعضهم يقول هو فهم المسألة بمعناها وعلتها، وبعضهم يقول فهم ما خفي من المسائل. هذا بالنسبة لتعريف الفقه في اللغة، وبذلك يظهر لنا أن الفقه في اللغة هو الفهم. ننتقل بعد ذلك إلى تعريف الفقه في الاصطلاح. استعمل علماء الشريعة هذا اللفظ، لفظ الفقه، في مواطن عديدة. وإذا نظرنا في الكتابات التي كتبها علماء الشرع واستعملوا فيها هذا اللفظ، لفظ الفقه، نجدهم يريدون بهذا اللفظ معاني مختلفة، ولم يكن كلامهم ولم يكن استعمالهم لكلمة الفقه على معنى واحد. ويمكن إعادتها إلى 4 اتجاهات. الاتجاه الأول إطلاق لفظ الفقه على جميع الشريعة، سواء في ذلك ما يتعلق بفهم الآيات القرآنية، أو دراسة الأحاديث رواية ودراية، أو معرفة أحكام أفعال العباد، أو معرفة القواعد الأصولية التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة. وهذا الاستعمال هو الذي ورد في الشريعة، فإن الله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالمراد بالتفقه في الدين هنا معرفة جميع أحكام الشريعة، لا يختص بعلم دون علم ولا بمجال دون مجال. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما ورد ذلك في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين. فكلمة يفقهه في الدين المراد أن الله جل وعلا يجعله من الفاهمين لهذه الشريعة بجميع فروعها، وليس ذلك مختصا بمجال دون مجال. وعلى هذا يكون لفظ الفقه عند أصحاب هذا الاتجاه شاملا لجميع فروع الشريعة، فهو يشمل ما يتوصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وصفاته ووجوب عبادته وتصديق أنبيائه ورسله، ويدخل في ذلك أيضا أحكام العبادات والمعاملات وأحكام النكاح والجنايات والأخلاق والآداب والقيام بحق عبودية الله وحده وفهم الكتاب وفهم السنة. فيكون الفقه عند أصحاب هذا الاتجاه شاملا لجميع الأمور الشرعية، سواء كانت عقدية أو عملية. ومن هنا فسر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفقه بقوله: معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا يشمل العقائد والأخلاق والأعمال. الاتجاه الثاني إطلاق لفظ الفقه على المسائل العملية دون المسائل العقدية، وأصحاب هذا الاتجاه لا يفرقون بين المسائل بحسب نوع الدليل الدال عليها، سواء كان دليلا قطعيا أو دليلا ظنيا. وعلى هذا الاتجاه سار أغلب المؤلفين في علم الفقه، حيث يدخلون في كتبهم الفقهية مسائل قطعية كوجوب الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، كوجوب الأركان الأربعة غير الشهادة. وكذلك يدخلون حل البيع ومشروعية القصاص ونحو ذلك، مع أنها أحكام قطعية، وما ذاك إلا لأنها أحكام عملية. الاتجاه الثالث يقصر مفهوم كلمة الفقه على المسائل الظنية العملية التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة، كما فعله الرازي وجماعة. والاتجاه الرابع إطلاق لفظ الفقه على الاستنباط، وهو العملية الذهنية التي ينتج عنها معرفة الحكم الشرعي في الوقائع التي تقع على الناس. ولذلك فإن الفقيه عند أصحاب هذا الاتجاه هو من يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. هذه اتجاهات اصطلاحية، ولكل قوم أن يصطلحوا ما أرادوا ما لم يخالف الشرع ولا مشحة في الاصطلاح. وقد يمكن أن يكون المراد بلفظة الفقه عندنا المعنى الأول والمعنى الثاني، وإن كان استعمالها في المعنى الثاني أكثر، لأن أغلب العلماء على هذا الاصطلاح. بعد ذلك ننتقل إلى ما نحن بصدده أصالة، وهو تعريف النوازل الفقهية اصطلاحا. الناظر في الكتابات الشرعية التي استعملت لفظ النوازل الفقهية يجد أنها نهجت منهجين مختلفين في معنى هذا اللفظ. المنهج الأول استعمال لفظ النوازل الفقهية في جميع القضايا التي ترد على المجتهد ويطلب منه أن يجتهد فيها، سواء كانت تلك القضية قضية جديدة لم تحدث إلا في ذلك العصر، أو كانت قضية موجودة من العصور السابقة. ويبدو أن أكثر الفقهاء والأصوليين على هذا المنهج، وقد سار عدد من المعاصرين على هذا المنهج في تعريفهم للنوازل الفقهية. ومن تلك التعريفات ما ورد في مجلة دعوة الحق للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله، حيث قال: النوازل الفقهية هي القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاء طبقا للفقه الإسلامي. لكن يلاحظ هنا أن الباحث اختصر وقصر مسمى النوازل على المسائل التي يفصل فيها القضاء، بينما هناك نوازل ينظر فيها الفقيه المجتهد المفتي وإن لم يكن فيها قضاء وإلزام وفصل. والتعريف الثاني على لأصحاب هذا الاتجاه قول بعضهم عن النوازل الفقهية: هي النازلة الفقهية مشكلة عقائدية أو أخلاقية أو ذوقية يصطدم بها المسلم في حياته اليومية، فيحاول أن يجد لها حلا يتلائم وقيم المجتمع بناء على قواعد شرعية. وهذا قد عرف به الأستاذ عبد العزيز خلوف في مجلة البحث العلمي. المنهج الثاني استعمال مصطلح النوازل الفقهية في القضايا المعاصرة التي حدثت في وقت المجتهد ولم يعرفها بشكلها الحاضر أصحاب القرون السابقة، وقد عرفها بعض من يسير على هذا المنهج بقوله: النوازل الفقهية هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. فهذا التعريف قد اختاره عدد من الباحثين، منهم الأستاذ الشيخ عبد الناصر أبو البصل. ويعرف الأستاذ الهويريني النوازل الفقهية بقوله: إن النازلة الفقهية هي الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعيا. فنلاحظ على هذين التعريفين أنهما قد عرفا النوازل باعتبارها حوادث جديدة. يمكن أن نستخلص لأصحاب هذا المنهج تعريفا جديدا، فنقول إن النوازل الفقهية هي المسائل الشرعية التي لم يسبق لأصحاب الأزمان المتقدمة استخراج حكم شرعي لها. المسائل الشرعية التي لم يسبق لأصحاب الأزمان المتقدمة استخراج حكم شرعي لها. وهذا التعريف لعله يكون أحسن التعريفات وأكملها في هذا الباب. أخذنا في درسنا هذا اليوم أهمية أسباب أهمية دراسة النوازل الفقهية، ثم أخذنا بعض الدراسات المتعلقة بدراسة النوازل الفقهية، ثم أخذنا ما يتعلق بأهداف المنهج ومفرداته ومراجعه، ثم عرفنا النوازل الفقهية في اللغة والاصطلاح. ونلتقي معكم بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة للتفريق بين هذا المسمى، مسمى النوازل الفقهية، وما له به نوع اتصال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.